أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. أخرج الموفق بن أحمد في المناقب بسنده عن الحسين بن علي عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: وإن أمتي ستفترق فيك إلى 3 فرق، فرقة شيعتك وهم المؤمنون، وفرقة أعداؤك وهم الناكثون، وفرقة غلوا فيك وهم الجاحدون السابقون، فأنت يا علي وشيعتك في الجنة، ومحب شيعتك في الجنة، وعدوك والغالي فيك في النار. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بحمد الله تم الحديث والكلام عن المدارس الغربية التي هي تدعي اليقين وأنها من أتباع اليقين. هذه المدارس التي ذكرناها فيما تقدم في الأبحاث السابقة، الحمد لله يعني قطينا هذه الأبحاث، قلنا توجد 5 مدارس هي النظرية العقلية أو العقليون، هذه كلها في الدائرة الغربية، في الفكر الغربي، وهم يدعون الوصول إلى الحقائق، يدعون اليقين، يعني يسمون أنفسهم بأنهم من أنصار اليقين. النظرية العقلية أو العقليون أولا، ثانيا النظرية الحسية أو الحسيون، ثالثا النظرية النسبية أو النسبيون، رابعا النظرية الديلاكتيكية أو الديلاكتيكيون، خامسا نظرية التحليل النفسي. هذه الأبحاث ذكرناها فيما تقدم. تعالوا معي الآن إلى خاتمة يذكر فيها المصنف حفظه الله العوامل الرئيسة لجنوح الفلسفة الغربية إلى الشك. يعني لو سألنا سائل لماذا هذه المدارس، لأن احنا في المناقشة وقفنا عند نقطة مشتركة في جميع المناقشات أو في جميع المدارس، ترتكز مناقشتنا لهم على هذه النقطة، وهي أنهم ماذا؟ ساقطون في هوة الشك، في دائرة الشك، وليسوا هم من أنصار اليقين. يأتي هذا التساؤل: لماذا جنح هؤلاء إلى الشك؟ بغض النظر هم يدعون أنهم أنصار اليقين أو ما يدعون، النتيجة قصد يدعون أنصار اليقين ويجزمون بذلك مع أنهم يسقطون في هوة الشك. لماذا جنح هؤلاء؟ لماذا مال هؤلاء إلى الشك؟ يذكر المصنف هنا مجموعة من العوامل، هذه العوامل متصيدة مما تقدم من أبحاث، يعني من مجموع مناقشاتنا لهذه المدارس الفكرية الغربية والتي تسم نفسها بأنها من أنصار اليقين، انتزع تقريبا 6 عوامل ذكرها المصنف تباعا. نذكرها بشكل مختصر لأنها تقدمت، فقط نستعرضها بشكل مختصر ثم ندخل إلى البحث الآخر. العامل الأول هو الحط من قيمة الحس، وهذا أكدنا عليه عند ديكارت في النظرية العقلية أو جون لوك في النظرية الحسية. في النتيجة هؤلاء يصرون على أن الحس لا يعكس الواقع واليقين، بل كما أشرنا بأنه فقط للإعانة في له، يعني ليس لهذا إلا دور الإعانة على أمور الحياة لا غير فقط، بمعنى أنه لا يحقق لنا الحس ماذا؟ انعكاس الواقع بما هو إلى الذهن البشري، فبالتالي ما نمتلكه من معلومات ليست عاكسة لمن؟ للواقع الخارجي، وهذا هو الشك أو الصفصطة المعرفية كما أشرنا. فإدخال هذا العنصر بطبيعته في الأبحاث الفلسفية والاتكاء عليه واقعا ينزع عن الحس صفة اليقين، وهذه مسألة مؤكدناها في مناقشتنا لديكارت من جهة ولجون لوك من جهة أخرى. هذا تمام الكلام أين؟ في العامل الأول. تعالوا معي إلى العامل الثاني. عليكم السلام. العامل الثاني هو كون ماذا؟ القول بتأثير الظروف الزمانية والمكانية، بأن هذا العامل هو ما تبناه من النسبيون أو النظرية النسبية التي تدعي بأن المدرك لا يدرك الواقع بما هو هو. لماذا؟ لأن يتأثر بظروف الزمانية والمكانية، فاختلاف ظروف الزمانية والمكانية يعكس شيء من الواقع قد لا ينعكس عند من؟ عند الآخر، فتتباين وتتعدد القراءات وما إلى ذلك. فهذا أحد العوامل. ومن هنا قلنا بأن الصورة الذهنية ليست هي صورة صافية طاهرة نقية أتتنا من الخارج، بل تلونت وتقولبت بالظرف الزماني والظرف المكاني. هذا هو العامل الثاني. واضح؟ طبعا بشكل مختصر لأن كل هذه المناقشات تقدمت بعد مرة نطيل فيها. مولانا العامل الثالث الآن، العامل الثالث هو القول بتأثير الجهاد الفكري في الإدراك. حظيات، وهذا هم ما تبنته النظرية النسبية أيضا، ادعوا هذه الدعوة بأن نفس الفكر البشري، الجهاز الفكري للبشر له دخل في صياغة ما يأتي من واردات من الخارج، فتصطبق وتتلون وتمتزج هذه الأفكار في الذهن البشري، وبالتالي لا تعكس لنا الواقع الخارجي. وهذا هو الصفصفة كما قلنا المعرفية عندما وضحنا تلك في المناقشة. وقلنا هو هذا أساسا كما قلنا. نعم، على كل حال وهذا تقريبا الشك اللي وضحناه فيما تقدم، ونفس ما تتبناه المدارس الإغريقية قديما في الصفصفة المعرفية وما إلى ذلك. هذا العامل الثالث. العامل الرابع هو تفسير المعرفة تفسيرا ماديا، وهذا ما تبنته المدرسة الديلاكتيكية الجدلية اللي أحد أجنحتها الفكر الماركسي في البعد الاقتصادي كما سيأتينا. هؤلاء هكذا كما أشرنا طبعا في الأبحاث السابقة بأن الفكر عبارة عن تزاوج وتفاعل بين المادة الخارجية والمادة الدماغية، تفاعل مادي، وبالتالي الناتج يكون غير المتفاعلين، غير المادة الخارجية وغير المادة الدماغية. حتى شبهنا بهذا المعنى مثل الابن الذي ماذا؟ الابن الذي يتولد من الأبوين، فهو يكون غير الأبوين، لا يكون هو الأم ولا يكون هو الأب، فهو شيء ثالث. على كل حال هذا هو اللي هما يلحظ في اللي هو التفسير ما عند الديلاكتيكيين. على هذا الأساس بأنه إذا كان الفكر مادي وهناك من تفاعل المادتي الخارج والمادة الدماغية، لا يعكس لنا إذن الواقع بما هو هو، لا يعكس لنا الواقع بما هو هو، وبالتالي هو شك وصفصطة معرفية كما أشرنا. بل أكثر من ذلك، يعني المعرفة عند الإنسان تتحول إلى جهل وجهالات لا إلى حقيقة وانكشاف. وأكثر من ذلك كما أشرنا بأنه مثل هذه الأطروحات هي تفقد أهم خاصية في العلم، وهي الكاشفية التامة عن الواقع. العلم أصلا مأخوذ فيه الكشف التام عن الواقع. خب إذا ما كان يعكس لنا الواقع لا يسمى هذا علم، يسمى جهل. لاحظ، هذا هو العامل الرابع. بينما العامل الخامس كذلك تتبنى الفلسفة المادية الديلاكتيكية، والتي كما أشرنا تفسر الأحداث وفق معايير وأصول مادية ذكرناها فيما تقدم، من أبرزها بأن المادة أو بأن الوجود يساوق المادة، فكل موجود هو مادي، فلا يوجد شيء غير المادة. لاحظ، فهؤلاء إذن في النتيجة يفسرون الأحداث الكونية والظواهر الطبيعية بأصول مادية مسلمة عندهم. هذا مضافا بأنه الوضع الاجتماعي والسياسي والمدني والثقافي والفكري نفس الشيء في الجناح الماركسي، في الجناح الديلاكتيك عدة أجنحة، من ضمن الجناح الماركسي جناح ماركس وإنجيلز ولينين، هؤلاء الذين صاغوا نظرية الماركسية أو نظرية الاقتصادية الشيوعية، هكذا كانوا يتصورون بأن هناك صراع قائم بين طبقه الفقراء، الطبقه البروتاريه والطبقه الثريه اللي بتعبيرهم كاصطلاح انتي تيز اللي هو النفي، الانتي تيز اللي هي طبقه البروتاريا والطبقه التيز اللي هو المثبته، تقوم هذه بصراع قائم بين النفي والاثبات، بين التيز والانتي تيز، فينتصر الانتي تيز. فتحدث حياه او تاتي طرح جديد وهو المجتمع الشيوعي، بمعنى انه جميع الاشياء مشاعه للجميع، لان اهم اسس المشاكل واسباب المشاكل بين البشر هو احتكار المال واحتكار الملكيات. فعندما نكسر هذا الحاجز ويكون المال مشاعا عند الجميع، ماذا ينتج؟ ينتج لنا الرفاه، ينتج لنا السعادة. وهذا طبعا كما أشرنا بأنه امتدت هذه الموجة حتى المجتمع الإسلامي والمجتمع الغربي، وصارت له أمصار وتكتلت تكتلات وحزبت الأحزاب في تشييد وقبول مثل هذه الآراء والأفكار، حتى بأنه بعض الكتاب الإسلاميين يحاول أن يقولب مثلا أبي ذر رحمة الله تعالى عليه على أنه اشتراكي، يعني أنه كان في مقاومة الطبقة الثرية الطبقة الاستقراطية التي ماذا تحكمت في أمصرة الفقراء والشعوب الفقيرة، كتيار وجناح الأموي عثمان وأنصار وغيره وأتباع الذين تحكموا وجعلوا مال الله دولا وعباد الله خولا كما في الرواية. على كل حال، فشاهدي عندما صارع أبو ذر هذا التيار القوي وهذا التيار المتراث وصار شهيد أساسا في هذا الطريق، هنا بعض الكتاب الإسلاميين نعتوا بأنه اشتراكي وما إلى ذلك. على كل حال، كلما تجد تأثير هذه الموجة، ولكن كما تعلمون بأن هذه انحسرت أساسا، يعني حتى هم من خططهم أنه كل ما أن الدولة هي تكون في ماسكة في زمام ماسكة بزمام الملكية، يعني الإنسان لا يملك، يعني دولة تعطي بيت، تعطي سيارة فرضا، زوجة مثلا، ما يملك مال، ما يملك بيت، ما يملك سيارة، بل حتى المصارف والأمور الاستهلاكية في الحياة يعطى بكابونات، كل شهر نصف من الكابونات هو يأخذ على طريقة الكابونات وما إلى ذلك. لاحظ، نعم هذه لطيفة لأنها تنعش حال الفقراء ولو آن ما، ولكن مع الأيام تحولت إلى كابوس مخيف، لأنه كأول شيء تصطدم مع غريزة الإنسان في حبه للتملك، هذا أمر غريز طبيعي، الإسلام هدب هذه الغريزة بأن يتملك ولكن عن طريق الأمور المباحة الأمور الشرعية، لا كما يطرحها الرأسماليون املك كيفما بأي طريق، المهم حقق الثراء بأي طريق حتى لو بنشر الفساد والعياذ بالله، ممكن مثل ما يفعل هؤلاء أقطاب الثراء في العالم الآن، أي شيء المهم يجمع المال بأي طريقة، هذا هو نظر الرأسمالية في قبالها الاشتراكي اللي تمنع التملك. ولكن هذا من جهة، من جهة أخرى عندما منعت التملك وصار المال في يد من؟ في يد الدولة. الدولة من؟ وناس بشر، هؤلاء صار عندهم الأموال مكدسة، فصارت عندنا طبقة ماذا؟ من جديد طبقة تمتلك المال ومصير الفقراء، وصار الإشحافات والظلم وما إلى ذلك، ووقعوا مما فروا فيه. على كل حال، هذه النظرية كما قلنا لم تستمر إلا 70 عاما تقريبا، وسقطت وانهارت في سقوط الاتحاد السوفيتي. على كل حال، نعود إلى هذه المطلب. إذن هؤلاء جعلوا عامل الاقتصاد هو أو الحالة الاقتصادية هي المبرر أو هي المؤثرة، صح التعبير، هي المؤثرة في جميع تصرفات الإنسان، في جميع تصرفات الإنسان. فالقوة المحركة للتاريخ عندهم هي الوضع الاقتصادي، وهذا تابع للتطور، فكلما تطورت عجلة الإنتاج كلما ارتقى الفكر عندهم وما إلى ذلك. يعني نفس المعرفة الإنسانية كمعرفة إنسانية خاضعة للظرف الاقتصادي، فإن تبدأ الظرف الاقتصادي تبدأت المعرفة الإنسانية. وأهم النقوض عليه هو أنه لا يكون للمعرفة البشرية أي قيمة، لأنها خاضعة لمن؟ لتقلبات الوضع الاقتصادي. هذا من جهة. من جهة أخرى، بأن المسلمات في المعرفة الإنسانية سوف تتبدل بتبدل الوضع الاقتصادي والظرف الاقتصادي. مثلا الآن رد الإحسان بالإحسان من المسلمات عند البشرية، يعني من الأمور الواضحة عند البشرية. لاحظ مدركات العقل العملي، لأنه الإنسان المحسن لي لا بد أن واجهه بالإحسان لا واجهه بالإساءة. لاحظوا، فهذه المسألة إن كانت خاضعة للوضع الاقتصادي، خب لو تبدل الوضع الاقتصادي طبيعي تبدل هذه تبعا للوضع الاقتصادي، بدل ما يكون عندنا بأن الإنسان بأن الإنسان إذا أسيء إذا أحسن إليه لا بد أن يحسن، لكن مع تبدل الوضع الاقتصادي قد يكون لا بد أن يسيء، راح تتبدل. أو مثلا النقيضان لا يجتمعان، نفس الكلام، هم تتبدل حسب الظروف، هم كذلك مثلا المسائل الرياضية 2 ضرب 2 مثلا 4 هم قد تتبدل وما إلى ذلك. إذن على كل حال بأنه الفلسفة المادية، الفلسفة الديلكتيكية وعموم الفلسفة المادية واقعا داست على جميع المعارف البشرية وأن حطتها من منزلتها، لأنها داست المعنويات، داست المقدسات عند الإنسان الذي تبعثه على الفضائل والأخلاق. هذا تقريبا تمام الكلام في العامل الخامس، تأثير الأوضاع الاقتصادية. العامل السادس والأخير والذي هم أشرنا إليه بشكل مفصل في محله في المدرسة، التحليل النفسي لنظرية فرويد وما إلى ذلك. هذه المسألة أو هذا العامل هو عامل اتكأت عليه نظرية فرويد في التحليل النفسي، لاحظوا معي، وهذه وضحناها فيما تقدم. فرويد طبعا كما أشرنا طرح نظرية بأنه هناك للإنسان مرحلتان، مرحلة لا شعورية ومرحلة ماذا؟ شعورية. المرحلة اللا شعورية هي أنه في منطقة اللاشعور القرائز الشهوانية الجنسية الجامحة هي التي تتحكم في منطقة الشعور عند الإنسان، فكل تصرف يتصرف الإنسان هو خاضع تحت تلك المنطقة. لاحظوا بالتالي يفسر جميع تصرفات الإنسان، علاقته بأبويه، علاقته بأصدقاء، علاقته بالمال، علاقته بالبيت، علاقته بكل ظواهر الحياة بالتفسير الجنسي، بالتفسير الشهواني وما إلى ذلك، واضح. وبالتالي النتيجة الطبيعية طبعا لتبني هذا الاتجاه هو إلقاء يعني كل واقع غير الشهوات والرغبات، يعني واقع الإنسان هو لاهث وراء الشهوات، وكأن لا يوجد واقع إلا الشهوات والرغبات. وهذا كما تعلمون يبطل دور الفكر والاستدلال والقيم والأخلاق، لاحظ، والأمور المقدسة عند الإنسان، هذه لا واقع لها، لأن كل ما تبحث عنه أنت إشباع هذه الحاجات والغرائز، حتى لو كنت تتعبد، لأنها مرساري تبحث عن الغرائز والشهوات والعياذ بالله. فما قال هذا الطرح؟ إذن في النتيجة أنه يوصلك إلى هذه القضية، وأنه لا يوجد علم بالواقع، أو لا يوجد واقع أساسا إلا هذا الواقع، واقع الشهوات والرغبات، وبالتالي يكون شك في الحقائق والتردد في ثبوتها، لأن الإنسان يشك في هذه الحقائق. هذا تقريبا تمام الكلام في العامل السادس. طبعا كما أشرت أنا استعرضتها بشكل مختصر لأنها تقدمت في الأبحاث السابقة. إذن إلى هنا يتحصل عندنا بأن عوامل أو الأسباب التي تجعل الفكر الغربي يجنح إلى الشك ويقع فيه الهوى الساحقة للشك أو الصفصطة المعرفية، هذه العوامل الستة التي ذكرناها. العامل الأول كما قلنا الحظ من قيمة الحس، القول بتأثير الظروف الزمانية والمكانية، الثالث القول بتأثير الجهاز الفكري في الإدراك، الرابع تفسير المعرفة تفسيرا ماديا، الخامس تأثير الأوضاع الاقتصادية، السادس تأثير العناصر اللاشعورية في الإدراكات الشعورية. هذا تمام الكلام بحمد الله في الفصل الثالث. واضح هذا إن شاء الله، واضح هذه الأبحاث. تعالوا معي حسب الوقت ندخل إلى الفصل الرابع. الفصل الرابع عنونه المصنف بأدوات المعرفة. هذا الفصل طبعا من الفصول المهمة، عن كل الأفصول على التوبة تأتي كلها فصول مهمة جدا ومفصلية، وهي قلب واقعا لبحوث المعرفة الآن، نعجنا عرض لمدارس ولمناقشاتها ولقولبة ما يرنو إليه الإسلاميون في مسألة نظرية المعرفة. تعالوا معي في هذا الفصل أدوات المعرفة. نحن ذكرنا مطلب في صفحة 33، هناك ذكرنا مطلب في مسألة سؤال وجواب، لاحظوا ياي من خلال هذه الآية اللي استعرضها هنا المصنف، حيث هنا يقول في صفحة 135 يقول قد علمت فيما تقدم، أين تقدم؟ في صفحة 33، لاحظوا معي تقدم في صفحة 30، يقول قد علمت فيما تقدم أن كل إنسان يولد صفرا من كل معرفة. هناك المعارف التي تتصل بالحواس، طبيعي الإنسان يولد وهو خالي الوفاض من هذه المعارف المرتبطة بالحواس. والقرآن يقول ماذا في قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم ماذا؟ لعلكم تشكرون. طبعا هناك اتفاق بين المدارس الفكرية البشرية بأن الإنسان صحيح يولد وهو خالي الوفاق من المعرفة، لاحظوا ياك، إلا كما تعلمون نظرية من؟ نظرية الإفلاطونية اللي احنا استعرضناها في أبحاث سابقة، هناك تذكرون نظرية الاستذكار، وحاصلها هذا أن الإنسان كان في وجوده المجرد مطلع على الحقائق، لكن لما هبط وحل بهذا البدن أو ارتبط بهذا البدن ارتباط التدبيري هنا ماذا؟ نسى تلك المعارف، الآن في دار الاستذكار والاستحصال عليها وما إلى ذلك. فهذه النظرية هي النظرية تقول بوجود معلومات قبلية عند الإنسان، لاحظوا ياك.
شيخ الإسلام يقول أن الإنسان كان له وجود مجرد قبل وجوده البدني.
طبعا هذه من المسائل الخلافية، طبعا الملا صدر عليه الرحمة وجماعة كبيرة من العلماء يؤكدون بأن الإنسان ما هو له وجود بهذا المعنى وجود، لأنه لا معطل في الوجود، يعني ماذا يفعل ذاك الوجود هو الإنسان؟ لاحظ نعم الكلام أن هناك وجود مرتبة مجردة، لاحظ للعالم كله، يعني ما عالم مجرد، عالم صح التعبير في قوس الصعود عالم مثالي، هذا العالم يعني ملا صدر من طبعا من ضمن الإشكالات على نظرية أفلاطون بأن الأرواح موجودة في تلك العوالم وهبطت، من أهم الإشكالات الواردة عليها هي هذا الإشكال، إشكال أنه ماذا تفعل تلك النفوس والأرواح؟
يقول الأرواح
توجدت معنا الدان. إيه أحسنتوا نظرة ملا صدر، هو النفس جسمانية الحدوث لاحظ روحانية البقاء، فخلاف النظرية المشائية. لكن لاحظ معي في هذا البحث، يعني وإن كان مو بحثناك بشكل مختصر، ملا صدر يجل أصلا حتى إفلاطون، لأنه يقول إفلاطون أحد الحكماء الكبار، هناك ثمانية حكماء كبار وهم بعضهم يعتبر أنبياء بعضهم يعتبرهم من الأتباع الخلص للأنبياء ومن استفادوا من الأنبياء في معارفهم، يعني مثل الآن فلاسفتنا في الدورة الإسلامية حظية، وذكر هذه نقطة هم ذكرناها وأشرنا إليها في استعراض مدرسة ملا صدرة تذكرون في الدرس الصور 18 و19 فيما تقدم. فملا صدرة عليه الرحمة أصلا يجل أفلاطون، يقول لا أفلاطون لا يقصد بأن هناك أرواح جزئية، لأنه يدرك هذه المسألة وهي لا معطلة في دار الوجود، هذه الألواح ماذا تفعل هناك؟ هذا من جهة. الجهة الثانية أساساً النفس لا يطلق عليها نفس كإصطلاح اللواء بمعنى أنها ماذا؟ تدبر البدن، كإصطلاح النفس لا يطلق عليها نفس إلا بما أنها مدبرة للبدن. خب قبل تدبير البدن، قبل وجود البدن ما تسمى نفس،
يعني أنه يريد نفس بخلاف الروح أو
أحسنتم، إيه النفس، النفس غير الروح، هي لأن الاصطلاح بأن النفس المقصودة في النظر الفلسفية هو أن النفس هي المدبر البدن.
الروح شيء غير النفس.
أحسنتم، من هنا طبعا صار كلام بأنه طبعا بعضهم يسميها مروح، وإلا كاصطلاح
دور الروح على من يقول أن النفس هي دور الروح، دور الروح
لا بعض هذا مطالب جدا دقيقة. الحين ما أريد أن أخوض خبوم مبحثنا الآن، ومفروض سؤالكم يكون في ذاك المطلب اللي ذكرناه. لكن شاهدي أوجه أنا فقط أنقل كلام ملا صدر البحث في محله. ملا صدر عليه رحمه يقول أفلاطون لا يقول هناك أرواح جزئية، بل يتحدث عن أرواح كلية. لاحظ ليست أرواحا جزئية، روح زيد وعمر وكذا، ما موجود شيء اسمه زيد وعمر في عالم العالم الأرواح أو عالم المجردات وما إلى ذلك. على كل حال كما شاءت، هذه هم بحوث مرتبطة بالمعاد، أنا مو بحثنا. لكن نعود إلى بحثنا هنا. ما ينسب لأفلاطون على أقل التقارير، نقول ما ينسب إلى أفلاطون هو هذا، بأنه يقول هذه الأرواح لها وجودات أو الموجودة، وعندما وهي مطلعة على الحقائق لأنها مجردة وتنكشف لها الحقائق، لكن عندما حلت في هذا البدن ماذا فعلت؟ ما لاحظوا معي ماذا فعلت؟ هذه أحسنتم، نسيت، غفلت. الآن بدأ دور الاستذكار، سميت النظرية الاستذكار، بعد احنا بحثناها يعني بعد ما احتاج نعيد. يقول هني المصنف لو أقمضنا فقط عن هذه النظرية نجد ان هناك اتفاق بين الجميع على ان جميع المعارف والإدراكات التي يدركها الإنسان عن طريق أدوات المعرفة، ان جميع الإدراكات يدركها الإنسان عن طريق أدوات المعرفة، وإلا هو الإنسان لا يمتلك معرفة قبل استخدامه للأدوات وللآلات المعرفية، يعني قبل استخدامه للبصر، للسمع، للحس، للعين، للشم، لكذا. وما بيجي إحنا الحين ما نريد نخوض، إحنا فقط عرض الحين اللي هو الفهرسة. لاحظوا ياك، إذن هنا نصل لهذه النتيجة. لاحظوا معي، لو أقمضنا عن نظرية أفلاطون نجد هناك اتفاق بين من؟ بين الجميع على أن الإنسان يولد وهو خالي من المعارف. ويؤكد هذا المطلب بالآية القرآنية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ماذا؟ لا تعلمون شيئا. لاحظوا ياك، وجعلكم السمع والأبصار وفئدة لعلكم تشكرون. السمع والأبصار وفئدة، كل هذه منافذ للمعرفة. لاحظوا ياي الآن فقط بهذا اللحاظ. لاحظ أقول ياي لكن يبقى الكلام، هذا هو الشيء متفق بين الفلاسفة، بين الإنسان بنحو ما يأتي إلى العالم المادي وهو لا يدرك أي معرفة. على هذا اختلفوا الفلاسفة بعد ما اتفقوا على هذا المعنى، اختلفوا في الأدوات التي يكتسب الإنسان منها المعرفة. ما هي الأداة؟ ما هي الآلة التي أنا من خلالها أصل إلى من؟ إلى المعرفة. هنا صارت عندنا طوائف. الطائفة الأولى قالوا نحن ندرك المعارف عن طريق الحس، لاحظ، ويقولون هو الرصيد الأوثق والصحيح للاتصال بالخارج والإذعان به. ومن هؤلاء؟ الحسيون. أحسن، الحسيون هم الذين يرون هذا المعنى، بأن الطريق الوحيد الذي نكتسب منه المعرفة ما هو؟ طريق الحس دون سواه. ما دي واضح هذا المعنى. طائفة أخرى يركزون لا على العقل، يقولون لا، العقل هو الأداء الوحيد لكسب المعارف. طبعا الطائفة الأولى يسموهم الحسيين، يدعوا بالحسيين. هؤلاء الطائفة الثانية يقول فقط العقل، هم ماذا يسمون؟ بالعقليين. طائفة ثالثة لا، يقولون لا الحس يوصل ولا ماذا، لا الحس ولا العقل، بل الذي يوصل الحقائق هو الإشراق والإلهام، يعني طريق التصفية والتزكية والطرق الرافعة للموانع والحجب واللوثات البشرية، وبالتالي يصل الإنسان إلى الحقائق وإلى المعارف. هو نهج عام طبعا، الصوفية أحد المدارس، أحد المدارس في هذا البعد، وإلا قبل الصوفية وقبل وقبل. والصوفية طبعا اسم مشترك أساسا، يعني الصوفي هما من الصفاء أو من لبس الصوف مأخوذ كما يقولون. فهذا عموما سار في جميع المراحل البشرية، كل مرحلة بشرية تجد في هناك من يتزهدون، يحاولون أن يصفون أنفسهم على كل حال سواء طرق شرعية طرق غير شرعية هذا بحث آخر. على كل حال إذن معنى الآن طوائف ثلاثة. لو سألنا سؤال نقول يعني خلاصة المطلب، هناك اتحاد بين الفلاسفة في أن الإنسان أو الحكماء عموما اتفاق إلا باستثناء نظرية الأفلاطونية، هناك إجماع واتفاق بين الكل على أن الإنسان يولد وهو خالي من المعرفة. لاحظوا يا بعد هذا الاتفاق الآن بعد ما يولد كيف يصل إلى الحقائق؟ اختلفوا إلى طوائف ثلاث. طائفة تقول بالحس عن طريق الحواس الحس يعني، طائفة قالوا عن طريق العقل، طائفة قالوا ماذا؟ عن طريق الإلهام والإشراق وتنوير الباطن برفع الحجب. واضح؟ الآن بشكل مختصر تعالوا معي إلى الحس. طبعا عندما نأتي إلى الحس يبحث في ضمن أمور، مجموعة أمور. الأمر الأول قالوا أن الحس من أوثق مصادر المعرفة ولا شك في ذلك، لأنه كل المعارف الضرورية والنظرية لاحظ مرتبطة بالحس، ولولا الارتباط بالحس لما كان عندنا لا معرفة عقلية على المذهب العقلي ولا معرفة إشراقية على المذهب الإشراقي. يعني نفس اتصالك بالحس هو المهيئ والمعد حتى للمعارف العقلية والمعارف الإشراقية. ولكن رغم ذلك نقول لا نعني أن الحس هو الأداة الوحيدة للوصول للمعارف كما سيتضح إن شاء الله في المناقشات. وهذا الاعتقاد بأن الحس هو الطريق الوحيد والعقل ليس له دار والإشراق ليس له دار وكذا، هذا وقعا ضلال وخداع وبطلان. نعم الحس له دور كبير، الحس ممهد معد ممد ما شئت فعبر، لكن لا يعني أنه الطريق الوحيد. واضح؟ ولك شيء أنا من العبارات اللطيفة نقرأها يعني عشان نستفيد منها. قال لاحظوا مع العبارة، الأمر الأول الحس من أدوات المعرفة، قال الحس من أوثق مصادر المعرفة، إليه تنتهي كل المعارف الضرورية والنظرية، ولولا لما كانت هناك معرفة عقلية والإشراقية كما قلنا. وهذا لا يعني انحصار أداة المعرفة به، ما نحصر احنا المعرفة عن طريق الحس، وأنه ليس لنا إلا دار المعرفة طريق إلى دار المعرفة طريق سوى، مو فقط ما عندنا إلا هذا الطريق، لا، فإن هذا ضلال وخداع، بل إن لنا إلى ذلك طرقا مختلفة يأتي بيانها إن شاء الله، طريق العقل طريق الإشراق يأتي مناقشاته. بيد أن المراد ما هو المراد إذن؟ بيد أن المراد هو أن إعمال الأدوات الأخرى يعني إعمال أدوات العقل إعمال أدوات الإشراق مثلا يتوقف على تجهز الإنسان بأدوات الحس، يعني له عيناه له سام له كذا وارتباطه بالمحسوسات، لأن ذلك كله معد لإدراك العقل البديهيات والنظريات. يعني نفس ارتباطك بالحس يهيئ لك معرفة البديهيات مثل اتحاد اجتماع النقيضين، النظريات مثلا مثل يوجد بشر في المريخ فرضا. ولذلك قيل من فقد حسا فقد علما، فقد ذلك العلم المرتبط بالحس، لذلك الحس طبعا كالمعلومات تأتي عن طريق البصر أو المعتة عن طريق السمع، فإذا فقد السمع يفقد تلك المعلومات التي في السمع. ولذلك قيل من فقد حسا فقد علما، ولو وجد إنسان فاقد لجميع الحواس لكان عاجزا عن تصور المعارف البسيطة فضلا عن المعارف النظرية الدقيقة. هذا الكلام إين؟ في الأمر الأول. بالنسبة للأمر الثاني يريد هل الإدراك الحسي قيمة علمية أو لا؟ يقول بلا شك أن للحس إدراك للحس قيمة علمية. لاحظوا إياك، ونفس أنك أنت تقول بأن هذا خطأ وهذا اشتباه تقول هذا خطأ هذا اشتباه فرضان، دليل على أنك تمتلك معلومات مسلمة. مثلا تنظر مثلا إلى فرضا إلى الإناء، أو تنظر إلى هذا العصا داخل الماء تجدها منكسرة، صحيح؟ أنت بالبصر ماذا تقول؟ هذا خطأ، مو واقع منكسر، الواقع أنها ماذا؟ غير منكسرة. خب لماذا قلت أن الواقع أن العصاة غير منكسرة؟ لماذا؟ هذا كاشف أنك ماذا؟ معتمد على الحس، من أن الحس أوصل إليك معلومة واقعية وهي أن العصا غير منكسرة، وما نشارب الماء هذا خداع ليس واقعية. كذلك في عالم السمع مثلا، أو في مدركات السمع ومدركات الشم مثلا وما إلى ذلك. إذن لولا أنك تدرك هذه الحقيقة، أو لولا أنه هذا الأمر، لولا أن بعبارة أدق، لولا أن للحس قيمة علمية لما أدركت الخطأ والاشتباه، لأن جعلت أنت الحس واقعا ميزان في هذه المعرفة، وإلا نقول من أين أنك أدركت أن هذا خطأ؟ قد يكون هذا صحيح، تقول لي لا هذا غلط. طب هذا كاشف عن أنه للحس دور في اكتشاف الخطأ. ولذلك كما نحن في مناقشتنا لديكارت هناك وجون لوك في المدرستين العقلية والمدرسة الحسية في الفكر الغربي، هذه المناقشة كانت مناقشة مشتركة بينهم. ما هي؟ هي أنهم رغم منهم صنع أهل الحس، جون لوك مثلا يعظمون الحس وهم حسيون وذلك، ولكن مع ذلك لا يعطون الحس ماذا؟ القيمة العلمية، ما أعطوه قيمة علمية، يعني لم يقول بأن الحس كاشف عن الواقع، وهذا خطأ. رغم أن المترقب منهم المفروض كحسيين شو يقولوا؟ يقولوا أن الارتباط بالحس كاشف عن الواقع. قالوا لا، هذا يفيدنا في الأمور تمرير الحياة وإيجاد مثلا أمور وأمور وما إلى ذلك، ولكن كما قلنا واقعا هذا الكلام غير تام وغير صحيح. إذن كان مترقب واقع من الحسيين عندما حصروا أدوات المعرفة. الآن أنا أقول أدوات المعرفية عن طريق الحس، هذه من جهة. من جهة أخرى أقول أن الحس لا يكشف عن الواقع. هذا هو، إذن من أين تنالون المعرفة؟ وهذه المغالطة، لاحظوا الدقة، المغالطة هنا أنك أنت تدعي أن أدوات المعرفة كالدعاء الحسين، أن أدوات المعرفة هي الحس، ليس إلا لا العقل ولا الإشراق. ورقم ذلك ماذا؟ تقول أنه ماذا؟ أن الحس لا يوصل إلى الواقع، لا يكشف عن الواقع. قال خب هذه من أخطر المغالطات. فيبقى السؤال من أين إذن تدركون الواقع؟ لا تمتلكون معرفة، وهذا اللي جعلنا نقول بأنكم أنتم ماذا؟ شكاكون، وأنكم صفصطائيون في المعرفة. وهذه النقطة إذن كما قلنا من المؤمل واقعا أنهم المفروض والمفتقى منهم. فإذن فلسفتي ديكارت ولوك كما قلنا يعني كما يعتقدون أن كل ما يؤدي لمن يرتبط بالحس، يعني ما يدي حس الإنسان، لا يعدو أنه يدفع ألم الجوع والعطش والبرد القارس والحرارة اللافعة كما يقولون، ويساعده فقط على تمييز مثلا النافع من الضار وكذا كذا فقط، وإلا ما يكشف لك الواقع، كأداة لا تكشف لنا الواقع. لكن قلنا بلا شك أن هذه في النتيجة تنتهي للشك في كثير من المجالات، لا نصل إلى الحقائق ولا نصل إلى هذه الأمور. هذا تقريبا تمام الكلام في هذين الأمر، يعني الأمر الأول والأمر الثاني. إذا ناقشنا إلى هنا الحس من خلال أمرين، لأنه طرح في أمور ثلاثة. الأمر الأول وضحنا أن الحس من أدوات المعرفة، وهذا بلا شك. الأمر الثاني ناقشنا هؤلاء عندما يقولون بالحس ولكن لا يعطونه القيمة العلمية أو الكاشفية التامة عن الواقع الخارجي، يعني بعبارة لا يعطوه قيمة علمية. نحن ناقشنا هذين الأمرين، أو ناقشنا هذه المسألة إنجاز التعبير. يبقى الكلام طبعا في الأمر الثالث، يأتي هل الحس هو الأداة الوحيدة للإدراك أو لا. لاحظ هذه مناقشة لطيفة جدا، راح توضح لنا إن شاء الله هذه الحقيقة، يعني كما سيأتينا إن شاء الله بأنه منهج المسلمين أنهم لا يحصرون أداة المعرفة بالحس، بل هو أحد الطرق، ويأتي إن شاء الله توضيحه في الدرس الآتي مع البحث إن شاء الله في بحث العاق، يعني اللي هو الأداة الأخرى من أدوات المعرفة. واضح له هنا البحث إن شاء الله؟ واضح. هذا تمام الكلام في هذا النقطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.